بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيها المشاهد الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يواصل دعوته إلى الله في الوقت الذي تصدى فيه زعماء قريش للصد عن تلك الدعوة بأساليب شتى، تارة عن طريق الترغيب وأخرى عن طريق الترهيب وثالثة عن طريق إثارة الشبهات، لكن الحق تبارك وتعالى يتولى الرد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدحض تلك الشبهات وهذه الأباطيل، ويتنزل القرآن الكريم لكي يكون للناس نورا وهداية يجلي حقائق ذلك الدين وحقيقة ذلك الإيمان ورسالة الإسلام التي جاء بها خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. وها نحن في هذه الحلقة نواصل ما بدأناه في حلقة سابقة، لنرى قريشا وقد تطاولت على الدعوة، ويذهب هذا ويأتي ذاك ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور، ظنا منه أن هذا يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته أو يحرجه أو يسبب له ضيقا وألما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسع صدره ويخاطب هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويتلو عليهم ما يتنزل عليه من وحي ربه. من تلك الأساليب أن أمية ابن خلف ذهب يوما ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع عظما قد رمى وبليا، والتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك العظم وفتته وطحنه ثم ذره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعد ما رمى، أي بعد ما بلي وصار ذرات هنا وهناك؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه بقلب مطمئن وجنان ثابت ولسان صادق. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث هذه الذرات وإعادتها مرة ثانية. ثم قرأ عليه ما أنزل عليه من الحق تبارك وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي خلقها أول مرة، يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعود ثانية لنتصور ما في تلك الآيات الكريمات وهذا المشهد: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. المشهد أمامنا الآن: رجل مشرك ينكر وحدانية الحق تبارك وتعالى، ينكر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينكر البعث، وهذا أمر لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي قدر على خلق الإنسان وعلى إنشائه من العدم قادر على إعادته مرة أخرى، لأن الإعادة أهون وأسهل من الخلق ابتداء ومن الإنشاء ابتداء. ومن العجيب أن ذلك الإنسان لم يلتفت إلى خلق نفسه أولا، وكيف أنشأه الحق تبارك وتعالى بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، خلقه وأنشأه من نطفة من بين آلاف الخلايا كانت تلك النطفة، ثم كان تطور النطفة إلى علقة فمضغة، ثم كسى الله المضغة عظاما، ثم كان الإنسان خلقا آخر كما سيأتي في آيات تفصل هذا الإجمال. لكننا نلاحظ في هذا المشهد ما يجعلنا نأخذ العظات والعبر والدروس المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسيرته في الدعوة، وكيف يكون الإقناع والحجة والبرهان أمام الخصم. نلحظ العلاقة بين الآية التي تليت الآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قبلها بقليل، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ما كان له أن يفعل ذلك وهو الذي لم يكن شيئا فكان. لو نظر إلى أصله وأن الحق تبارك وتعالى هو الذي أنشأ تلك النطفة وما ترتب عليها ما أنكر إعادة هذه الذرات مرة أخرى، ولكن الكفر والجحود والنكران، ولكن الذين عميت بصائرهم وأبصارهم عن الحق ظنوا أن الحياة الدنيا إنما هي مادة فقط، إنما هي عالم الحس وعالم المشاهد فقط، وهذا صنف من الناس عاش في الأزمنة الغابرة، ولا يزال أيضا بعض الماديين والملحدين والجاحدين ينكرون عالم الغيب، ينكرون البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، لكن القرآن الكريم يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المؤمنين إلى الإيمان بعالمي الغيب والشهادة، لأن هذا من عالم الغيب والشهادة، لكن ذلك الإنسان ينسى خلقه ثم يدعوه هذا النسيان إلى المخاصمة والمجادلة في أمر البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما كان له أن يفعل ذلك. قال وهذا كما قال أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يحيي العظام وهي رميم، فكان الجواب ليبقى على مر الزمن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها ابتداء قادر على إعادتها مرة أخرى، وهذا أمر سهل ميسور. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى وهو بكل خلق عليم، الذي خلق عليم بما خلق، وهو قادر على البعث وعلى جمع هذه الذرات مرة أخرى. ثم لفت الأنظار في آية أخرى فصلت هذا الخلق، فنرى مما يتمم تلك الصورة وهذا المشهد في قول الحق تبارك وتعالى ليثبت أيضا أمر الموت وأمر البعث، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والذي يتدبر في آيات سورة ياسين وفي تلك الآيات من سورة المؤمنون يرى تفصيلا وهنا إجمال، هنا يذكر النطفة وينتقل إلى بيان قدرة الحق تبارك وتعالى في الكون كله بسمائه وأرضه، لكن جاء التفصيل في سورة المؤمنون كيف تحولت النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى عظام، ثم كيف كسي ذلك العظام لحما، ثم يتفرد الإنسان عن سائر الحيوانات بشيء كرمه الله وفضله ليتحمل أمانة التكاليف، ثم أنشأناه خلقا آخر ذو إدراك ذو عقل ذو فطنة ذو إحساس ذو إدراك، أنشأناه خلقا آخر كرمناه فضلناه على كثير ممن خلق. لكن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وهو سبحانه وتعالى سوى الإنسان وعدله في أحسن صورة، فكان هذا الإنسان أكرم مخلوق على وجه الأرض. ثم يتوجه الخطاب إلى الناس جميعا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويتدبر علماء البيان والبلاغة في قول الحق تبارك وتعالى: المفروض أن الموت أمر مسلم به، فلا ينكر أحد كائنا من كان أنه سيظل مخلدا على الأرض، إنما سيلحقه الموت. وإذا كان بعضهم قد تشكك في أمر البعث، فكان المتبادر وفق البيان والبلاغة أن يكون هناك تأكيد في جانب البعث، ولا يكون هناك تأكيد في جانب الموت. لكننا نرى الآية الكريمة يقول ربنا فيها: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فتأتي إن واللام المؤكدة ثم اسمية الجملة، يبقى مؤكدات ثلاث في أمر الموت. وحينما يأتي البعث لا يكون هناك إلا مؤكد واحد بإن، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد يسأل سائل: ولما هذا؟ ليبدو لنا البيان المعجز في القرآن الكريم إن التأكيد جاء في جانب الموت لما ظهر على الأحياء من علامات الإنكار، لأنه كان على كل حي أن يستعد لهذا الموت بالعمل الصالح بالإيمان الحق، ولكنه نسي هذا وغرته الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، فكأنه أنكر الموت مع أنه يراه رأي العين، فكان التأكيد في جانب الموت ونظرا لأن دلائل البعث قائمة في الإنسان نفسه، قائمة في الكون كل، قائمة في أرض الله وفي سماء الله، إنه يرى قضية الموت وقضية الحياة في كل لحظة، في داخل جسمه خلايا تحيا وخلايا تموت، يرى على الأرض كيف تكون الأرض ميتة ساكنة لا حركة فيها، فإذا نزل عليها الماء صارت حية. وصدق ربنا العظيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة هادئة مستسلمة طائعة لأمر ربها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فما النتيجة من ذلك؟ وكيف يلفت الله أنظار العباد بهذا القرآن الحكيم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعالج قضية البعث والحساب والجزاء، وليرد على أمثال أمية ابن خلف وغيره حينما يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من هنا نعيش في هذا المشهد وتلك الصورة مع هذا الحوار ورد القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ماذا؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يا سبحان الله، هذا الشجر الأخضر الذي يمتلئ ماء كيف يتحول من شيء رطب إلى نار؟ كيف يكون هذا؟ الذي وهبه ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فامتص أشعة الشمس وكان التمثيل الضوئي، فكان ذلك الاحتراق في ذلك النبات وهذا الخشب. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم كما قلنا نرى قضية الحياة والموت والإحياء والإماتة في داخل الإنسان وفي الكون كله. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ثم تأتي الآيات الكريمات بعد ذلك: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ألا ما أعظم البيان القرآني في الاستدلال على قضية البعث في هذه الآيات الكريمات التي دحضت أباطيل ذلك المشرك، إذا كان الإحياء والإماتة في داخل الجسد الإنساني فيأتي الاستفهام أوليس، والاستفهام إذا وليه نفي كما يقول علماء اللغة كان ذلك استفهاما تقريريا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ونحن نرى عظمة السماوات وعظمة تلك الأرض وكيف خلقها الحق تبارك وتعالى، وهو قادر على إحياء الموتى، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهنا يجب أن يلتفت العباد إلى ما في السماوات من قدرات لله سبحانه وتعالى. إن العلماء بعد البحث والتنقيب قالوا إن الكون الذي نعيش فيه تحت سماء الله وفوق أرض الله هو كون معجز دال على الخالق جل وعلا، وفيه دلائل بينات واضحات على وحدانيته. فمثلا يقولون إن في هذا الكون وفي السماء الدنيا التي نرى مدرات أحصى العلماء منها 100 مليون مدرة، مرة تانية أحصى العلماء من هذه المجرات حتى الآن وما خفي كان أعظم 100 مليون مدرة، وبين مدرتنا أو دنيانا والمدرة التالية لها نحو 50 و700 ألف سنة ضوئية، بين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو 50 و700 ألف سنة ضوئية، والسنة الضوئية تقدر 26 مليون من الأميال. فكيف بخالق السماوات والأرض والذي خلق ذلك الإنسان، كيف يصعب عليه أن يعيد ذلك الإنسان وأن يبعثه مرة أخرى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ تكون الإجابة بلى، لأن الاستفهام إذا كان بعده نفي كانت الإجابة في حال الإثبات بلى، وفي حال النفي نعم، فكان الجواب هنا بلى وهو الخلاق العليم. ثم تذيل الآيات الكريمات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بكن أنشأ الله ذلك الإنسان نطفة علاقة مضغة عظاما ثم أنشأه خلقا آخر، بكن فكان. بكن كانت تلك الأرض التي نعيش عليها بكل ما فيها وما عليها فكانت الأرض. بكن كانت 7 سماوات وما فيهن. بكن فكانت. لذلك جاءت الآيات الكريمات ولنتدبر هذا المشهد. هذا سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل، ويأتي بعظم قد رم وبلي يفتته ويضره في الهواء، ويقول: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعد ما رم وبلي؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. أما قدرة الحق تبارك وتعالى، فالذي قدر على إنشاء الإنسان وإنشاء الكون كله بأرضه وسمائه قادر على بعث ذلك الإنسان مرة أخرى، لأن هذا هو أمر الحق تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ألا ما أعظم ذلك البيان القرآني العظيم. فسبحان الذي تنزيها لله سبحانه وتعالى عن الند والشبيه والمثيل والنظير، هو الذي يعني سوى الإنسان وخلق الأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت، ولننظر إلى صيغة كلمة ملكوت، سنراها ضخمة فخمة أحاطت بالكون كله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء بهذا التنكير في كلمة شيء، ثم ماذا؟ وإليه ترجعون. بهذا الرد، بهذه الآيات الكريمات، قرر القرآن الكريم وجاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس جميعا إلى الإيمان بعالم الغيب وعالم الشهادة. وعالم الغيب يقتضي الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. إن المؤمن كما قال الحق تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو الإيمان الحق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى من اليوم الآخر أن تؤمن بالبعث وبالحساب وبالجنة وبالنار. أما غير المؤمن فهو إنسان نسي عقله ونسي نفسه ونسي نشأته ونسي خلقه، فقال كما قال الدهريون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذا ضلال مبين. من هنا ندرك أهمية إجابة الحق تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مما يؤكد هذا، والآيات كثيرات في القرآن الكريم، لكن علينا أن نلتفت وأن نتدبر في هذه المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرر أمر العقيدة، لكي يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا. نلمح في آيات أخرى قول الحق تبارك وتعالى ليؤكد ما أجمل هنا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يا سبحان الله العظيم. إذن كما أن الموت حق، فإن البعث حق، والقيامة حق، والنار حق، والجنة حق. هذا أسلوب استخدمه كما قلنا بعض زعماء قريش لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، أو للتشكيك في أمور العقيدة. ولكن الحق تبارك وتعالى الذي اصطفى رسوله عليه الصلاة والسلام تولى الرد لكي يدحض هذه الأباطيل وليزيل تلك الشبهات، لتبقى عقيدة التوحيد خالصة صافية من كل شائبة. لجأ المشركون أيضا إلى أسلوب آخر، ذهب بعضهم إلى المدينة لكي يسأل أحبار اليهود عما جاء في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وهل فيها ما يشير إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا من قبل أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام بشرت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت صفته وصفة أصحابه، لكنهم أرادوا أن يذهبوا إلى يهود لكي يأتوا ببعض الأسئلة يلقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنها تشكك في رسالته وفي نبوته. فذهب النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وسأل نفرا من يهود وذكر لهم ما داء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، فإذا بهؤلاء يقولون لهم بعد أن استمعوا منهم: عودوا مرة أخرى وسألوه عن أمور، فإن أجابكم عنها كان نبيا ورسولا، وإن توقف في أمر الإجابة فليس بنبي ولا برسول. وظن هؤلاء أنهم أتوا قومهم بما يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي تلك الأسئلة التي طلب اليهود من هذين المشركين أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لهم أول شيء سألوه عن قوم مضوا كان من شأنهم كذا وكذا، سألوهم عن الروح، سألوه عن الروح، سألوه عن رجل طوف الأرض مشرقا ومغربا، فإن أجاب على هذه الأسئلة الثلاثة فهو نبي ورسول. وعاد إلى مكة ثانية إلى قومهم، وبدأ يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبان الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة، عن القوم الذين مضوا في زمن يعني قريب أو بعيد، وعن ماهية الروح، وعن الرجل الذي طوف الدنيا مشرقا ومغربا. واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسئلة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يجيب من عند نفسه، وصدق ربنا العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتظر صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الروايات مضى أسبوع، مضت 10 أيام، مضت 15 يوما، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة كاملة، هي صورة الكهف، وفيها البيان الشافي والجواب الوافي عن تلك الأسئلة. وإن كان بعض الرواة ذكر، ومنهم الإمام البخاري، أن السؤال عن الروح إنما كان في المدينة، وآية الروح مدنية، وإن كانت سورة الكهف مكية. لكن الإمام أحمد عن ابن إسحاق ذكروا أن آية الروح والسؤال عنها إنما تم في الفترة المكية. ولكي نجمع بين الروايتين كما قال العلماء، ليس هناك مانع من تعدد النزول، سواء كانت تلك الآية نزلت في مكة ثم أيضا في المدينة. ومن هنا نقول إن سورة الكهف حملت الجواب الكافي الوافي عن هذه الأسئلة الثلاثة، فردت على هؤلاء بما حدث لأولئك القوم، وهم المسمون بأصحاب الكهف وأهل الكهف. ولذلك نرى السورة الكريمة ولا نستطيع أن يعني نفرد المجال في هذا الحديث عن سورة الكهف، إنما نقتطف منها ما يؤكد لنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. حيث كانت الإجابة عن أهل الكهف في سياق الآيات الكريمات، لكن يلاحظ أن هذه الآيات الكريمات جاءت على نسق معجز، على نسق معجز. ففي أول السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وتتوالى الآيات الكريمات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، هنا تبدو الإجابة الشافية الوافية التي لم ترد في صحف سابقة ولا في كتب منزلة سابقة بهذا البيان المعجز وهذا التوضيح وتلك الدروس والعظات والعبر البليغة؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتتوالى الآيات الكريمات، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يا سبحان الله العظيم، كنا منذ قليل في مشهد السؤال عن البعث وإعادة العظام بعد ما رم، ونرى هنا أهل الكهف وقد ضرب الله على آذانهم مدة زمنية ثم بعثهم لكي يثبت للقوم أن البعث ممكن بعد الموت. وما النوم واليقظة إلا صورة من الموت ومن الحياة، فالنوم هو موتة صغرى والاستيقاظ دليل على هذا البعث. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن أهل الكهف ناموا ماتوا ثم بعثوا لكي يكون الرد على أولئك الذين أنكروا البعث. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وسنرى العلاقة الوثقة بين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكيف تحملوا الأذى والعذاب. شأنهم كشأن أولئك الذين انفردوا عن قومهم. هؤلاء هم أهل الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم يتوجه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصص الحق بالقصص الصدق، ويلاحظ أن التعبير بالقص في القرآن الكريم إنما هو جمع لمفرد القص، فجمعه قصص بالفتح وليس قصص ليكون جمعا لكلمة قصة. والفرق بين هذا وذاك أن القصة في القرآن الكريم إخبار صادق لا خيال فيه، كذلك أيضا جمعت على القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. من هنا نرى الخطاب لرسول الإنسانية كلها للرحمة المهداة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا تتكشف الإجابة، من هم؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ألا ما أعظم الدعوة إلى الله، ألا ما أصبر الدعاة إلى الله، ألا ما أعظم المؤمنين الذين يبتلون فيصبرون ويبلغون رسالة الله. هؤلاء يشبهون أولئك، وتستمر الدعوة إلى الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ورسالة الإسلام إلى أن تقوم الساعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن نقص عليك نبأهم، ثم نلحظ بالحق بالصدق، نبأ حق وصدق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول بعض العلماء إن سورة الكهف واكبت هجرة المسلمين إلى الحبشة عندما أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون في نزول سورة الكهف وقص قصة أصحاب الكهف تسلية وتسرية عن أولئك المؤمنين الذين أوذوا في مكة وصبروا على ذلك الإيجاء وصبروا على ذلك الإيذاء. من هنا نأتي وكأننا نتصور هؤلاء وهؤلاء، إنهم فتية، والتعبير بكلمة فتية كان المتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الفتوة تعني الانصراف عن الحق والتمتع بلهو الدنيا وزينتها وشهواتها، فتلك فترة تغري أصحاب القوة والفتوة، لكن الفتوة تعني هنا الإيمان الحق، إن الله صانهم وحفظهم. إنهم فتية، ما صفتهم؟ ما صفتهم؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الصورة تماما نراها في أولئك المؤمنين، نراها في بلال، في صهيب، في خباب، نراها في بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، لكن قومهم وقفوا منهم نفس موقف قوم أهل الكهف، إن الدعوة واحدة، الدعوة إلى توحيد الله، لا ند ولا شبيه ولا مثيل، هو رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليك كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن كان الجواب عن السؤال الأول ببيان من هم هؤلاء، إنهم أصحاب الكهف الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم ماذا؟ وربطنا على قلوبهم، وهذا أمر مطلوب في أمر الدعوات، أن يثبت الله أهل الحق على الحق وأهل الإيمان على إيمانهم، وربطنا على قلوبهم، ومن هداه الله إلى الحق وأرشده إليه وربط على قلبه كان هو الفائز في الدنيا والمفلح في الآخرة. ولعلنا بمشيئة الله تعالى نعود ثانية إلى الإجابة عن تلك الأسئلة الثلاثة من خلال الآيات الكريمات في سورة الكهف. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.